الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، قال: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. يكره للرجل أن يلبس ثوباً معصفراً أو مزعفراً بالزعفران. قال رحمه الله تعالى: لما في صحيح مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسهما. ورواه أيضاً أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى، وفي سنن أبي داود رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ريطة نكساء مضرجة بالعصفر، أي مصبوغة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة التي عليك؟ قال: فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، أن يوقدون فرن لهم، فقذفتها فيها. وأخرجه أيضا مسلم وأحمد والنسائي رحمهم الله. قوله: والمزعفر، أي المصبوغ بالزعفران، لقول أنس رضي الله عنه نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، يعني أن يصبغ بالزعفران. متفق عليه. ثم قال المؤلف: ومنها اجتناب النجاسات، يجب على المسلم أن يجتنب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. إذا كانت النجاسة في الثوب أو في البدن لم تصح صلاته. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: أجمع العلماء رحمهم الله على أن طهارة بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة مع القدرة، لا بد أن يكون البدن طاهر والثوب طاهر، لقوله تعالى: وثيابك فطهر، وقوله عليه السلام: واستنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، نعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. وإن طين أرضاً نجسة أو فرشها طاهراً كره وصحت. إذا وضع طين على أرض نجسة أو فرشها الطين على النجاسة طاهراً، يعني ذلك الطين طاهر، كره أن يصلي في ذلك المكان وصحت، أي صحت صلاته. إذا كان وضع الطين على النجاسة أو فرش الطين على النجاسة، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. إذا كانت النجاسة بطرف مصلى، أي بطرف السجادة متصل، صحت إن لم ينجر بمشيئته. إذا لم ينجر الثوب بمشيه وكانت النجاسة بالطرف فقط صحت صلاته. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. إذا صلى وبعد الصلاة رأى نجاسة في ثوبه ولم يعلم بها قبل الصلاة لم يعد، لا يلزمه الإعادة، لأنه لم يعلم بها قبل الصلاة، وصلى وهو لم يعلم بالنجاسة، فلا يجب عليه الإعادة. قال جل ذكره: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الأخبار الصحيحة أن الله جل شأنه قال: قد فعلت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي والدارقطني والطبراني والحاكم، وحسنه النووي رحمهم الله، وضعفه كثير من الحفاظ، ولكن يتقوى بالآية الكريمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإن علم أنها كانت فيها، يعني علم أن النجاسة في الثوب، لكن نسيها أو جهلها أعاد، لأنه كان علم بالنجاسة ولم يزلها، وصلى بثوب ذلك الثوب، عليه أن يعيد الصلاة. هذا المذهب، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من علماء السلف رحمهم الله. وبه قال الشافعي رحمه الله، وقال مالك رحمه الله: يعيد ما دام الوقت باقيا. وعن أحمد رحمه الله: لا يعيد، وهو اختيار الموفق والشيخ تقي الدين، لأنه نسي. قلت: والعمل بذلك أولى للأدلة المتقدمة قريبا، ولأنه أيضا من باب اجتناب المحظور، فإذا فعله ناسيا أو جاهلا يسامح فيه، بخلاف ما كان من باب فعل المأمور فلا يسامح فيه، كما لو صلى بغير وضوء ناسيا يجب عليه أن يصلي، لا تصح صلاة من هو محدث. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، إذا وقع في يده كسر وجبر، وذلك الجبر كان بشيء فيه نجاسة، لم يجب قلعه مع الضرر، لأنه إذا أزال الجبري الجبر يعني يتأثر ويضره ذلك فيعفى عنه. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، إذا سقط من الإنسان عضو أو سن فطاهر، لما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: المسلم لا ينجس، فإذا سقط منه عضو أو سن فطاهر، المسلم لا ينجس. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً. الحمد لله على نعمة الإسلام. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش، محل النجاسات، محل البول والغائط، وحمام. لا تصح الصلاة في مقبرة وحش، أي موضع النجاسات، وحمام مكان الغسل، وأعطان الإبل يعني محل بروك الإبل، ومغصوب أي ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة، وأسطحتها أي سطح ذلك، وتصح إليها أي يصح أن يصلي إلى الإبل وإلى المغصوب، لكن لا يلبس الشيء المغصوب. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة، المكان الذي يرمى فيه بعر الغنم، والمجزرة، المكان الذي تذبح فيه الأنعام، والمقبرة، وقارعة الطريق أي وسط الطريق، وفي الحمام مكان الغسل، وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، يعني فوق ظهر الكعبة. رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي رحمهم الله. وقال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما إسناده ليس بذاك القوي، يعني في سنده ضعف. وقال ابن العربي في شرحه للترمذي رحمهم الله: ليس بصحيح، أي هذا الخبر ليس بصحيح. وقال ابن حجر رحمه الله في التلخيص، وصححه ابن السكن وإمام الحرمين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالمقبرة لا تصح فيها الصلاة، والحمام مكان الغسل لا تصح فيه الصلاة. رواه الخمسة إلا النسائي رحمهم الله. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: الصلاة في الكعبة والمقبرة لا تصح، انتهى. وعند أبي حنيفة رحمه الله: تصح الصلاة في هذه المواضع مع الكراهة، إلا فوق ظهر بيت الله فتصح بلا كراهة. وقال مالك: الصلاة في هذه المواضع صحيحة إن كانت طاهرة، إلا فوق ظهر بيت الله فعنده لا تصح. في المقبرة والحمام وأعطان الإبل، هذه الأماكن لا يصلى فيها، فالصلاة في المقبرة لا تصح، لأن ذلك يجر إلى عبادة القبر. قال: ولا تصح الفريضة في الكعبة، يعني في داخلها، ولا فوقها، يعني في داخل الكعبة. وتصح النافلة في داخل الكعبة، صلي نافلة، وأما الفرض فلا يصليها في داخل الكعبة ولا فوقها. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، إذا بقي في ظهر الكعبة شيء مرتفع استقبله وصلى يصح. قال: وعند الإمامين أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تصح الفريضة في الكعبة، دليلنا قوله جل ذكره: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني ولي وجهك إلى الكعبة لا أنك تكون فوقها. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت، دخل الكعبة المشرفة، ودعا في نواحيه، ثم خرج وركع ركعتين في قبل الكعبة، يعني أمام الكعبة، وقال: هذه القبلة. متفق عليه. وقال عبد الوهاب من أصحاب مالك رحمهم الله، وهو المشهور عند المحققين من أهل مذهبنا، أي عدم صحة الصلاة داخل الكعبة، يعني الفريضة، وأما النافلة فتصح. قال: ومنها، أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة، فلا تصح بدونه، لا تصح الصلاة بدون استقبال الكعبة، إلا لعاجز، لأن الله جل ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذلك، أي باستقبال القبلة، حيث قال عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. قوله إلا لعاجز، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان مريض ما يقدر يتحرك ويصلي إلى أي جهة كان، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا لم تقدر عاجز صلي حيث أمكن. تنبيه: يسقط استقبال القبلة في أربعة مواضع. الأول: إذا كان عاجزاً عن الاستقبال، مريض ما يقدر يتحرك يصلي إلى حيث أمكن. الثاني: إذا تنفل المسافر على مركوبه، إذا صلى المسافر النافلة على الراحلة فيصلي إلى أي جهة كان. النافلة إذا صلاها المسافر على مركوبه. الثالث حال التحام الحرب، أي وقت الجهاد في سبيل الله ولا يمكن استقبال القبلة، فيصلي إلى أي جهة ويشير برأسه للركوع والسجود. الرابع إذا جهل المصلي القبلة ثم اجتهد وأخطأ، إذا كان مسافراً ولم يعرف جهة القبلة وصلى بالاجتهاد وأخطأ فيعفى عنه لأنه مسافر ما يعرف جهة القبلة. قال ومتنفل راكب سائر في سفر، أي يصلي المسافر إذا كان راكباً يصلي النافلة، لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح، يعني يصلي النافلة، يومئ برأسه، أي يشير برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، أما في الفريضة ينزل على الأرض ويصلي، أما النافلة يصلي وهو على راحلته. تنبيه: لا يشترط أن يكون السفر الذي يجوز التنفل فيه راكباً طويلاً، أي لا يشترط أن يكون السفر طويلاً، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله خلافاً لمالك رحمه الله، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، يعني المسافر الراكب على الراحلة عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة، ثم بعد ذلك الراحلة تتجه إلى حيث السفر، ويلزمه افتتاح الصلاة أي تكبيرة الإحرام جهة القبلة، ثم تذهب الناقلة الراحلة إلى حيث أرادت، لحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعاً استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي رحمهم الله. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وصححه ابن السكن رحمه الله. تنبيه: يلزم افتتاح الصلاة جهة القبلة إن تيسر ذلك، إن تيسر أن تتجه بالراحلة إلى جهة القبلة عند تكبيرة الإحرام، إن تيسر ذلك يفعل، إن تيسر ذلك بلا مشقة، فإن شق لم يجب. ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، أي إلى القبلة، وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، إذا كنت قريب من القبلة تتجه إلى نفس القبلة نفس الكعبة، ومن بعد جهتها ومن بعد عن الكعبة يتجه إلى جهة الكعبة، فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، أي عمل بتلك المحاريب ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو نجم يعرف به جهة القبلة، والشمس يعرف إذا عرف مشرق الشمس والقمر وما ومنازلهما، يعني تعرف القبلة بهذه الأشياء. وإن اجتهد مجتهدان رجلان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، كل واحد يعمل باجتهاده لأنهما كلاهما مجتهد، ويتبع المقلد أوثقهما عنده، المقلد ينظر أيهما أقوى تمسكاً فيقتدي به. قوله لم يتبع أحدهما الآخر، لا يجب عليهما القضاء ولو بان لهما الخطأ، وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، لحديث عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني إذا كنتم مسافرين ولم تعرفوا جهة القبلة. رواه البيهقي والترمذي رحمهم الله. وقال الترمذي بعد سياقه: هذا حديث ليس إسناده بذلك، يعني فيه ضعف، لا نعرفه إلا من حديث أشعث بن سعيد، وأشعث يضعف في الحديث. وقد ذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله إلى هذا، قالوا: إذا صلى في غيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى، إذا تبين أنه أخطأ قضى الصلاة إن وجد من يقلده، ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. قال: ومنها النية، من شروط الصلاة النية، إنما الأعمال بالنيات، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، فجر أو ظهر، يعني والنية محلها القلب، النية القصد ومحلها القلب، ينوي بقلبه، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. قال: وبه قال الثلاثة رحمهم الله لما في الصحيحين رحمهم الله عن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب وهي القصد، وينوي مع التحريم أي مع تكبيرة الإحرام، وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها أي النية في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، إذا قطع النية أو تردد فيها. وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز. رجل يصلي منفرد وكبر لصلاة فريضة ثم نقل نيته إلى النافلة وكان الوقت واسع، قال جاز. وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز. وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، إذا انتقل من فرض إلى فرض آخر بطل. وتجب نية الإمامة والإئتمام، الإمام ينوي الإمامة، والإئتمام المتبع للإمام ينوي كذلك. هذا المشهور في المذهب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله لا بد أن ينوي الإمام، لا بد أن ينوي المأموم الإئتمام. وأما نية الإمامة فعند الثلاثة لا تجب إلا في الجمعة، وزاد أبو حنيفة والعيدين. قال: وإن انتقل نعم، وتجب نية نعم، وإن نوى المنفرد الإئتمام لم تصح، مصلي منفرد ونوى الائتمام الإمامة لم تصح كنية إمامته فرضاً، هذا المذهب. وعنه رواية أخرى: يصح في الفرض والنفل لأنه انتقل من حالة إلى ما هو أكمل منها، وهو اختيار الموفق والشيخ تقي الدين رحمهم الله، وهو قول الأئمة الثلاثة، والنفس تميل إلى هذا القول إذا نوى المنفرد أن يكون إماماً. قوله: كنية إمامته فرضاً، أما في النفل فيجوز على الصحيح من المذهب. وعن أحمد رحمه الله: يجوز في الفرض أيضاً، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. قلت: والعمل بذلك أولى، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي، أي قيام الليل، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بذلك. نعم. ومن ادعى التفرقة بين الفرض والنفل فعليه الدليل، وهذا القول هو اختيار الموفق في المقنع، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يصح في الفرض ولا في النفل، وهذا القول أضعف الأقوال. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، كان وراء الإمام ثم انفرد صار وحده، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، بطلت صلاته إذا كان بدون عذر، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه إذا كان مأموم، فالإمام بطلت صلاته فالمأموم تبع، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، فلا استخلاف، أي فلا يمكن للإمام أن يوكل غيره بإتمام الصلاة. وإن أحرم إمام الحي إمام المسجد بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتمًا صح، يعني إذا كان في الركعة الأولى الإمام تأخر والنائب تقدم ثم جاء الإمام فدخل المحراب وصلى بالناس في الركعة الأولى صح ذلك، وأما إذا كان قد صلى ركعة أو ركعتين فيحصل يعني اختلاف. فلا، قوله فلا استخلاف، أي فلا الإمام لا يستخلف أحداً لإتمام الصلاة. أما إذا ذكر الإمام أنه محدث فلا يستخلف، يعني الإمام تذكر أنه غير واضح وقد كبر تكبيرة الإحرام فلا يستخلف، بل يأمرهم أن ينتظروا ويذهب ويتوضأ أو يغتسل ويجي. أما إذا ذكر الإمام أنه محدث فلا يستخلف، ولا وجه له لأن الصلاة باطلة من أصلها. وأما إذا سبق الإمام الحدث فالأصح جواز ذلك، يعني إذا كان الإمام على وضوء ثم في أثناء الصلاة انتقض وضوءه فعند ذلك يستخلف، يوكل واحد يتمم الصلاة. وأما إذا سبق الإمام الحدث فالأصح جواز ذلك، أي يستخلف لفعل عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن رضي الله عنه عمر بن الخطاب يصلي بالناس صلاة الفجر فطعنه العدو، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لإتمام الصلاة. وروى سعيد بن منصور رحمه الله في سننه أن علياً رضي الله عنه ذات يوم ريف، يعني خرج الدم من أنفه وهو في الصلاة، فأخذ بيد رجل فقدمه، أي ليتم الصلاة. قوله وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتمًا صح، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، صار بينهم اختلاف فذهب النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح، فحانت الصلاة، أي جاء وقت الصلاة، فجاء المؤذن بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم، فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، أي وصل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الصف، فصفق الناس، أي تنبيهاً لأبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، أمره النبي أشار له أن يكمل الصلاة، ولكن أبو بكر ما طابت نفسه فرجع إلى الوراء وتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس، وكان ذلك في الركعة الأولى، متفق عليه، ورواه الخمسة أيضا إلا الترمذي رحمهم الله. وأما إذا كان قد صلوا ركعة أو ركعتين فلا يتقدم، لأنه حصل تشويش. باب صفة الصلاة: يسن القيام عند قد من إقامتها. إذا قال المقيم قد قامت الصلاة يقوم الناس لتسوية الصفوف. يسن القيام عند قد من إقامتها، أي عند قول المقيم قد قامت الصلاة يقومون، وتسوية الصف. لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. فيجب تسوية الصفوف، وفي لفظ من تمام الصلاة، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا وعيد، إما تسوّ الصفوف وإما يخالف الله بين وجوهكم. فيجب تسوية الصفوف والاعتناء بذلك. وظاهر كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن تسوية الصف واجبة، ويقول: الله أكبر رافعًا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه. عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبيه ويكبر كالسجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين، أي الظهر والعصر في الجهرية، وغيره نفسه يسمع نفسه. قوله ويقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، وهي ركن لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة المسيء، الرجل الذي أساء صلاته ثم استقبل القبلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم له عندما علمه: ثم استقبل القبلة فكبر. تكبيرة الإحرام ركن، متفق عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فلا تنعقد الصلاة إلا بلفظ التكبير. لا بد أن يقول الله أكبر. وبه قال مالك والشافعي والجماهير من العلماء، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. فلا بد أن يقول الله أكبر. وقال أبو حنيفة رحمه الله: تنعقد بكل لفظ يقتضي التعظيم، ولكن هذا القول فيه نظر، لا بد من التكبير. ولنا دليل آخر، وهو ما رواه الخمسة رحمهم الله عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، الطهارة، وتكبير وتحريمها أي تكبيرة الإحرام، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم عند انقضاء الصلاة. قوله حذو منكبيه، يرفع يديه حذو منكبيه، رفع اليدين ثابت في أربعة مواضع. رفع اليدين في الصلاة ثابت في أربعة مواضع. دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه، واللفظ للبخاري. عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه، وعند الركوع يرفع يديه، وعند الرفع من الركوع يرفع يديه، وإذا قام من التشهد الأول يرفع يديه. ولما وصف علي رضي الله عنه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قام من السجدتين رفع يديه، يعني إذا قام من التشهد الأول. كذلك وكبر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه رحمهم الله. ورفع اليدين إذا قام من التشهد الأول ثابت أيضا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وهو اختيار الشيخ وابن القيم رحمهم الله. والمقدم في المذهب لا يرفع المصلي يديه إلا في ثلاث مواضع: مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وهو قول مالك والشافعي، والحق أحق أن يتبع. وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يسن الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام. صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وإذا قام من التشهد الأول. والحديث الذي استدل به الحنفية هنا ليس بصحيح، ولو قدر أنه صحيح فعندنا قاعدة: المثبت مقدم على النافي. المثبت أنه كبر عند رفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعندما قام من التشهد الأول. فيجب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود رحمهم الله عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم وضع اليمنى على اليسرى. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة وضع الكف على الكف تحت سرة، رواه أحمد وأبو داود والبيهقي رحمهم الله. والأحاديث والآثار في وضع الكف اليمنى على اليسرى في الصلاة كثيرة جدا، فهذا هو السنة، وهو اختيار الشيخ وابن القيم رحمهم الله. وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله: يكره في الفرض دون النافلة. لكن ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبض الكف اليمنى على اليسرى في الصلاة، فعلينا من اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والأفضل أن يضع المصلي يديه على صدره، تقبض يديك اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه. قال: وينظر مسجده، ينظر محل سجوده، لا ينظر يمين ولا شمال ولا غير ذلك، لما رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خفضوا أبصارهم إلى مواضع سجودهم. فالمصلي ينظر في مكان سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك أي عظمتك، ولا إله غيرك. هذا دعاء الاستفتاح. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك أي عظمتك، الجد هنا بمعنى العظمة، وتعالى جدك أي تعالت عظمتك، ولا إله غيرك. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه. وقال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله: ورجال إسناده ثقات، لكن فيه انقطاع أي سقط منه راوٍ. وذكر البيهقي رحمه الله، عن أبي داود السجستاني رحمه الله تضعيف هذا الحديث، ورده المحشي أي صاحب الحاشية على السنن الكبرى للبيهقي، وهو ابن التركماني، والاستفتاح بهذا الدعاء ثابت عن أبي بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وبسنية الاستفتاح قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله ليس بمسنون، ذكر ذلك عنهم ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح. ثم يستعيذ بعدما يدعو دعاء الاستفتاح، يستعيذ عملاً بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. وبذلك قال الثلاثة رحمهم الله، إلا أن مالكاً رحمه الله قال لا يتعوذ في المكتوب، إنما قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل سراً، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم سراً، يبسمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم سراً وليست من الفاتحة. بسم الله آية مستقلة ليست من الفاتحة. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال الشافعي رحمه الله يشرع الجهر بها في الجهرية. والمشهور من مذهب مالك رحمه الله لا يقرأ البسملة في الفرض. دليلنا قول أنس رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي رحمهم الله، ورواه الطبراني رحمه الله، ولفظه كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، قال في مجمع الزوائد: ورجالهم موثقون. ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال السكوت أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقراءة الفاتحة لا بد منها. رواه الجماعة رحمهم الله، ومذهب الجمهور رحمهم الله قراءة الفاتحة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد واجبة. وعند الحنفية تصح صلاة من قرأ بغير الفاتحة. وهذا القول فيه نظر، لأن الحديث صح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحق حق أن يتبع، وهو وجوب قراءة الفاتحة. تنبيه: لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم. وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله، وقال الشافعي رحمه الله تجب. ويأتي إن شاء الله لذلك مزيد بيان. الفاتحة لا بد منها لكل مصلٍ، إمام أو مأموم أو منفرد، فالفاتحة لا بد منها. ويجهر الكل بآمين، يجهرون بقول آمين، ومعناها اللهم استجب، لأن نصف الفاتحة دعاء، فنقول آمين اللهم استجب دعاءنا. ويجهر الكل، الإمام والمأموم وغيرهم، وهو اختيار الشيخ وابن القيم في أعلام الموقعين. وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، إلا أن مالكاً قال لا يؤمن الإمام، وهذا فيه نظر، فالرسول كان يؤمن، وقال أبو حنيفة لا يجهر بالتأمين، ولكن ثبت الحديث بالجهر بالتأمين. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الإمام يقول آمين، والمأموم يقول آمين، والملائكة يقولون آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة عليهم السلام غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه نعمة وثواب عظيم، متفق عليه، ورواه الخمسة رحمهم الله. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، يمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ورفع بها صوته، رواه أحمد والترمذي وأبو داود رحمهم الله. وقال ابن القيم رحمه الله: وإسناده صحيح، وصححه الدارقطني رحمهم الله. وقال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله: وسنده صحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع صوته بالتأمين. وروى أبو داود وابن ماجة رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد، يعني بقول آمين. وصححه البيهقي والحاكم وحسنه الدارقطني رحمهم الله. ثم يقرأ بعدها سورة، أي بعد الفاتحة، وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، ويأتي إن شاء الله في آخر هذا الباب. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل. أول المفصل قاف، من سورة قاف إلى عمّة، هذا طوال المفصل، من سورة قاف إلى عمّة من طوال المفصل. وأوساطه منها إلى الضحى، من عمّة إلى الضحى وسط المفصل، وقصاره منها إلى آخره، ومن الضحى إلى قل أعوذ برب الناس قصار المفصل. تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. دليل ذلك ما روى أبو داود رحمه الله وسكت عنه، أي لم يضعف، عن أوس بن حذيفة رحمه الله قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، أي تجعلونه أحزاب، قالوا: ثلاث، أي ثلاث سور، وخمس، وخمس سور، وسبع، سبع سور، وتسع، تسع سور، وإحدى عشر سورة، وثلاث عشر، وحزب المفصل واحد. هكذا كان الصحابة يجعلون الأحزاب. ومجموع هذا التحزيب من البقرة 48، فيكون أول المفصل قاف لأنها 49، قوله: وفي المغرب من قصاره، لما رواه أحمد والنسائي والبيهقي رحمهم الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: فصليت خلفه فكان يقرأ في الغداة، أي في الفجر، بطوال المفصل، وفي المغرب بقصاره، وفي العشاء بأوساطه. وقال في الفتح الباري، وصححه ابن خزيمة رحمهم الله: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، لا بد أن تكون القراءة موافقة لمصحف عثمان رضي الله عنه، كقراءة عبد الله بن مسعود: ف فصيام 3 أيام متتابعات، ففي قراءته زيادة متتابعات، فالقراءة قراءة القرآن على مصحف عثمان رضي الله عنه وعن أحمد رحمه الله تصح إذا صح سنده، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وهو الأصح عندي لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضًا، أي كما نزل كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهذا لقب لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم يركع مكبرًا رافعًا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويًا ظهره، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه، أي لم يرفع، ولم يصوبه، أي لم يخفضه، ولكن بين ذلك كن الرأس والظهر متساوي في الركوع. متفق عليه. ويقول: سبحان ربي العظيم، جل وعلا يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم.